لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح ما أخرجه الإمام مسلم في المسند الصحيح بإسناده إلى إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم يا قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولدنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرين خيل دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا قرأتهم على الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بجلوا بعدك. فأقول: صدقا صدقا. انظر أخي الحبيب إلى سورتين، سورة تكون فيها متبعا فتكون ممن اشتاق النبي لرؤيته وتكون من إخوانه، وصورة تكون فيها متبعا فلما تريد أن ترى رسول الله وأن تشرب من حوضه فتخرجك الملائكة بسبب هذا الإحداث. هذا هو الفرق بين السنة والبدعة. الأول، الصنف الأول، المتبعون يشتاق إليهم النبي، يحبهم النبي. تذكر لو أني رأيت إخواني فنرجو الله أن نكون من إخواني، فوالله إن سنته أحب إلينا مما عليه آباؤنا، وأحب إلينا من أعرافنا، وأحب إلينا من عقولنا، وأحب إلينا من آرائنا، وأحب إلينا من رأي أساتذتنا ومن نعظم ومن نحترم. والله إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرضى بها دليلا. اللهم إن كنا قد أخطأنا أو زلنا ونحن لا نشعر في مسألة نرجو أن نكون قد اجتهدنا وأن نكون قد منا أجرا. أما الصنف الثالث، فقد أحدث وغير وبدل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه جهل السنه ولانه لم يعلم السنه. فهذا الصنف لما يكاد ان يمضي لما يحب، والى قدر ما يرجو وما يبغي تحوم الملائكه دونه ودون ما يرجو، دون ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر الامر على هذا الحد، بل تعداه الى قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقا صدقا. النبي يدعو والملائكه تطرد وتدود وتبعد، والنبي يلحق ذلك بدعوه منه في وقت عطيب شديد. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتبعين وان يحيينا على السنه وان يميتنا على السنه وان يجعلنا من الدعاء الى السنه واهلها المحبين المعظمين لاهلها. تكلمنا في درسنا الماضي على قسم من هذا الحديث، وبقي قسم اخر نقرأ كلام الشارح ونعلم عليه ان شاء الله.
قال الامام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وانا قرأتهم على قوم، قال فقال طهر قوما اذا تقدمهم ليستاذنهم الماء والعزى لهم كلا وكلا.
العرب لما يكون مسافرين يقدمون رجلا ليرد له المنزل ويهيئ له المنزول فقط، فالذي يهيئ هذا يسمى طرف. والعرب تقول طرف فلان ابنه، اي تقدم له ابن ومات في حياته، فكانه قد هيئ له، انتظرت اقوال ذلك، فكان الولد قد هيئ لابويه مكانا في الجنه. هذا هو الطرف الصغير. لما يقول العرب تقول الطرف فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قدم طرفا طرفا نوى طرف، والطرف الذي يعد المنزل ولم يهيئ لابويه الخير. نعم، النبي طرف لنا على الارض يهيئ المنزل، ونحن نكون في وقت في امس الحاجه الى الماء وامس الحاجه الى السكينه والطمانينه والى ان نشعر بالامان. فاملجا الى نبينا صلى الله عليه وسلم في الاخره، وان يرضانا ببشر وترحاب وحب وود وسقي ماء وسقي ماء، فهذا اكرام ما بعده اكرام. فانظروا الى امنا هذا الاكرام، ثم والعياذ بالله ندخل العالم. فما هي حالته؟ ما هي حالته؟ هؤلاء المبتدعه احذروا منهم واياكم ومصاحبتهم، فانهم جرف مرتب، فانهم جرف، والجرف يعني الجرف يعني ويرضي كما قال العلماء. نعم.
وفي هذا الحديث اشاره لهذه الامه التي ذكرها تعالى سبقا، هذه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم ملاءهم،
ويعرفهم بما يعرفهم بوضوء، هم محجلون، انا الامه، انتم مني، انتم مني. وفي هذا دلالة صريحة على أنه ليس كل مصل ومتوضئ ناجيا يوم القيامة. النبي يقول لها دمنا أنتم صدور، أنتم متوضئون. ففي هذا دليل على أنه ليس كل من توضأ وصلى بناجح، وإنما العبرة بأن يبقى المكلف على السنة حتى تقل النجاح، ألا يغير ولا يبدل. نعم.
والقول صلى الله عليه وسلم مناديهم فلا هلم معناه تعلم، ولا هلم في هلم الوداع الصحر هما هلم الفضل والمدرين والمقر والجماعة في نص الخير في صفة واحدة. وفي هذه اللغة جاء المراد في قوله تعالى هلم شهداء والطائرين لإخوانهم هلم إلينا،
والطائرين لإخوانهم هلم إلينا، وليس هلم إلينا على الإفراد، على الإفراد في التشجيع والتأمين المفرد والمثنى والجمع. على هذا الأمر لماذا تعرف الأمة؟ قبل الآن اسم فعل الأمر، على هذا تعرف اسم فعل الأمر. وبعض العرب كتنين تجعل الأمة فعل ولا تجعلها اسم فعل، ولذا يقولون الواحد هلمة، وللجماعة هلموا، يعاملون هلمة معاملة الفعل وليس معاملة اسم الفعل. ولذا بعد تفسير ذكره وبعد ايه يعني كل هكذا. هذا لغة عربية فصيحة، لغة عربية فصيحة هلموا وهلمة، لغة عربية فصيحة وهي لغة سمين. نعم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لعائشة هلمي أن أكتب لكم كتابا، قال هلومي. إذا عامل هلومة معاملة الفعل وهذه علوها التنين. ففي السنة أيضا أحاديث أخرى تشهد بهذا ذروا إجهاء صحيحة. نعم نسمع.
وقاله صلى الله عليه وسلم لأقول تفطر تفطر لكن أقول في الروايات تفطر تفطر مرتين ومعناه مرنا مرنا ولكان تحريف والمريض.
قال الله تعالى في سورة الحج أو تهوي به الريح في مكان صحيح أي في مكان بعيد. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال فأقول صفقا صفقا قال ابن عباس أي بعدا. ووصله عنه بإسناد صحيح ابن أبي حاتم في التفسير. فقد صح تفسير صفقا ببعد عن ابن عباس والله أعلم.
وفي صفقة صفقة لوتان قلنا فيما تستمع إذكار الحال وضمها قال التأثير الصفي والباطل الإذكار ونطلع على تقرير أزمهم الله صفقة.
إذا قال صفقة صفقة في قول الله عز وجل في سورة الملك فاعترفوا بذنبهم صفقة بأصحاب السعير قرية صفقة بإستنحى. وقرأ البزائي سحوقا بضم السين والحاء سحوقا وسحوق كعنق وعنق عربية عنق استنور وعنق وبهم قنب وقنب ووضع الشهادات وكله صحيح حسنا على صحقا صحقا جاء بالنصر. لماذا نصبا؟ نسمع ونصبا
ونصب على تقدير أزمهم الله صحقا أو سحقهم صحقا
أي أبعده. العرب تقول سحقته ريح أي طردته. نعم
وقوله حسن
نأتي إلى جديد. هل توقيت تقدير الديان النووي؟ قلنا ان النسخ العتيقه من صحيح مسلم ليست بمبوبه ولو طبع الكتاب غير مبوب احب الي لان التبويبات تضيع شرط الاحاديث وانها تشهد البقيه بعضها. وناظر في حال مسلم معنا يرى ان مسلما ساقه لانه قد ورد قبله في بابته ما يشهد له. هذا التفصيل ليس بحاجه عليها. تسمع الاسناد نقرا الاسناد المتن المعين ثم نعود للشرح ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله اتتنا قتيبة بن سعيد قال اتتنا قتيبة يعني ابن خليفة انا بمالك ان الجميع عن ابي حاتم قال كنت قبل ابي هريرة وهو يتوقع للصلاة فكان يمد يده حتى تكبر ايضا فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا تقول انتم هؤلاء لو علمت انكم هؤلاء لتوضاوا هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبذل الحليه من المؤمن حيث يبذل الوضوء.
اذا لماذا كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يتوضا حتى يؤذن الماء الى يومين طويلا اولا؟ وهل انفرد بهذا ثم لا؟ ثبت عند ابي عبيد او سرور وابن ابي شيبه المصنف باسناد الحسن عن ابن عمر انه كان في اليوم الصائم فقط. كان في اليوم الصائم ياخذ يديه الى اليومين. ولما راى ابو هريره رضي الله تعالى عنه ابا حازم تلميذه الذي لازمه خمسا من السنين لما راه ينظر اليه قال لو كنت اعلم انك تنظر اليه ما فعلته. هذا الشيء وقع في قلبي ولا اريد ان يكون هدى عاما. ولذا اخواني قد يجوز للرجل ان يفعل في الخلوه ما لا يفعله في الجدول. اليس كذلك؟ قد يفعل الساق الخلوه ما لا يفعله في الجدول. كما ثبت ان اصحاب كانوا في بيوتهم مع أولادهم كأنهم صبية صحابة يرفعون القدس. لكن هذا ما يصح يكون بين أمر العالم والواعي والإمام والناس. يبدأ أن يكون نوعيا أيضا ولا يضحك ويبتسم بحيث يجر الناس عليه ولا يستمر ويعبد حتى يكبر مثلا ويرفع بين ذلك. إن كان يميل العبود يتضاحى وإن كان يميل الظهر يتنافى حتى يرفع نفسه أشياء كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى هذا يراه سلامه ولو أعلم أنك توجهت عليه. كما غضب الإمام مالك لما رأى رجلا يتوضأ خطأ مرة أمام العامة. طالب العلم إن توضأ مرة مرة فإنه يتقن الوضوء ويغسل في هذه المرة يسقط الواجب. ولكن فعلت هو الأمعان والعالم قبل ذلك ولا يمكن أن يعرف حدود الواجب وأن يعرف ويوصل الماء إلى كل مكان فغضب الإمام مالك هذا لا من عملة غيرها يغسله مرة مرة. ولذا أفتى ينتبه إلى عواقب الأفعال من العقل. لا ينتبه إلى عواقب الأفعال إلا العاقل. السنة السنة ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركت عليها مفهوم خطأ فيبدأ المحاد عنها برد المفهوم. كما قال السكين المنجرين فيما نقل عنه سميته القرافين ونقله عن القرافين جماعة من العلماء. قال الزكين المنجرين صاحب الترغيب قال كان أهل الرسل يظنون أن الركعة الأولى في صلاة التهجد ثلاث سجدات فيقرؤون السجدة ويسجدون لها. قال فأصبح الإمام إن سجد سجدتين ينكر عليه أصبح يظنون أن السجدة التي يسجد من أجلها الصلاة سجد التلاوة أصبحوا يعاملونها معاملة إيه؟ معاملة سجدة في الصلاة. فقال الزكي ووافقه كما قلت جمع فذكر ذلك ابن قدامة المغني وعنه ابن خشيق وابن تيمية قبله وجمع من المحررين المحققين. قال وإذا يحسن بالإمام في بعض الأحاديث أن يحيد عند رأيه السجدة أو أن يقرأها ولا يزيد أو أن يقرأها ولا يزيد حتى لا يظن العامة حتى لا يظن العامة أن روحها رسل. فنحن مأمورون أيها الإخوة بأن نكون على حق وعلى عدل أن نقول حقا وأن يترتب على الحق عدله. فإن ترتب على الحق غير عدل فيبتغي أن نعالج هذا الحق بوسيلة شرعية لا نخرجه عن عدله ولا ينتبه إلى هذين الأمرين إلا الموفق جعل الله وإياكم منهم. وهذا مراد أبي هريرة رضي الله عنه. مثلا
قال الإمام النووي رحمه الله فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال أنا للمفروض أنتم هؤلاء لو علمت أنكم هؤلاء ما توقعت هذا الوضوء لتقريبني صلى الله عليه وسلم يقول لكم الخبرة من المؤمن حيث يكبر الوضوء.
أنا كان هذا الحديث لا تبشي لا تبشي لا تبشي كان الحديث من طائفه أن رجاله كوفيون أن رجاله كوفيون على شيخ مسلم وصحابي الحديد على شيخ مسلم وصحابي الحديد. شيخ مسلم قتيبة السبعين أبو رجاء اتقف الدمي لثقة السبتر توفي سنة 42 خلص ابن خليفة أن الوعد إليه يعي يوداه أبو أحمد الكوفي تبوق الاختلاط في أخيرا مسلم ليس من هذا هكذا إلا هو واحد وأبو أحمد إليه يعي هو كوفي لقاء وهو إيه؟ سعد بن طارق وقد سميت أستاذ سابق وقد سميت إسناده سابق. وهذا يؤكد أن لهذا الحديث لا طريق صلة هي بأسر سبقا بأسر سبقا وفحالا سلمان رجعي كفل الثقة لازم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فاتقه. طيب نسمع الشرح.
قال النووي فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا أبا هريرة أنتم هنا؟ لو أردت أنكم هنا ما توقعوا هذا الوجود. سمعت قبيلي صلى الله عليه وسلم يقول: لأنه حلية من المؤمن حيث يبلغ الظروف. أما قبوط فجدت الثاني وتسليم الظاهر والإطاع المهجرة. قال صاحب العلم: فالظروف فلما لا أثر فيها من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق يكون أمره ولما عدل. فولد العدل الذي له في وسط البلاد. قال القاضي: يا رب أولد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حاتم.
وهو حاتم الأشجعي مولاه. الأشجعي مولاه. فأشجع ترد إلى أبوه. نعم.
قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يبتلى به إذا توقف في أمر بضرورة أو تكبر فيه بوسوسة أو لاحتفاظه في ذلك فتحاً اشتد فيه على الناس أن يفعله بحضرة العقبة الجهلة لئلا يتوقف من الصدق بغير ضرورة أو يعتقد أن ما تكبر فيه هو الفضل اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم.
ثبت في صحيح ابن حبان في رقم 1045 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ حليه اهل الجنه ما ابلغه هذا الحديث اخبر تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اي تبلغ الحليه اي الجنه. وروايه الحبان: تبلغ حليه اهل الجنه هذه الحلية المذكورة في هذا الحديث إنما تكون في الجنة. والمراد أن أهل الجنة يحلون في الجنة في مواضع الوضوء تحية تبلغ حيث بلغ الماء منها. وتقول: حليته يحييه تحية أي إذا ألبسته الحلية. في أحاديث الباب هذا الحديث والأحاديث قبله فوائد لم ينبه عليها الإمام النووي رحمه الله، من مثل استحباب المحافظة على الوضوء وسنه الشرعية، ولا يحافظ الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أعد الله عز وجل من الفضل والكرامة لأهل الوضوء في الجنة، وكذلك ما أطلع الله نبيه من المغيبات المستقبلية التي لم يطلع عليها نبيا غيره من امور الاخره. وهذه الامور الغيبيه التي اطلع الله نبيه عليها في هذا الحديث هي ثلاثه. الاول صفه امته الاخره الامرين، والثاني تبديل بعضهم بعده وماله في الاخره وتفريق الحكم فيهم. فالحكم في أمته ليس بواحد، وإنما يفرق على حسب حاله. والثالث أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا، والحوض ومراد فيه سيأتينا الكلام عليه بالتفصيل في كتاب الفضائل وفي صحيح مسلم. كتاب الفضائل باب الحوض كتاب ابن النووي رحمه الله تعالى. ننتقل الآن للباب اليمين نقرأ الأسانيد وهو مثناء النجاة ونعلق إن شاء الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وحسن جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يحفظ الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إبداء الركوع على المكارم وكثرة القطع إلى المساجد وانقطاع الصلاة بعد الصلاة فلا يقوم البعض.
إسناد علي بن حجر السعدي أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا العلاء بن يعقوب عن ابي هريره. هذا اسناد ينبغي ان يكون محفوظا لنا. لماذا؟ ما يرضي هذا الاسناد؟ هذا الاسناد من هذا صحيح بعد ابن حجر. يعني في الحجر الصحيحة أكثر مسلم النقل منها. والثالث كرر علي بن حجر عن سعيد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله. هذا الإسناد ينبغي أن يكون محفوظ. وهذا الإسناد في صحيحة علي بن حجر برقم 262. كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ؟ تفضل. من هم؟ أحسنت علي بن حجر. إيه؟ يحيى بن ايوب وزكريا البغدادي ثقه توفي 533 وقتيبة بن سعيد ابو رجاء البلخي ثقه خمس توفي 240 وعلي بن حزم بن اياس المروزي ثقه حافظ توفي 244 وقلنا مسلم توسط في اخراج قتيبة اخرج له 268 روايه في صحيحه. وما اسماعيل بن جعفر الزرقي ابو اسحاق الطارق ثقة ثبت. لماذا قال قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل؟ لماذا لم يقول عن اسماعيل بن جعفر اخبرني العلاء؟ لماذا قال مسلم من سماته في صحيحه الايجاز والاستقرار والبعد عن اللغو والحشو؟ فقوله هنا قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل تطويل. ولكن يا ترى هل في هذا التطويل فائده؟ هات يا عبد الحفيظ أعلى صوتك واسمع لي هناك. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك. هات يا أحمد.
والثانية لما قال إسماعيل عن إسماعيل بن جعفر وهو قال عن إسماعيل أو تحدث عن إسماعيل.
على العادة في هذا التكرار فائدة كاملة. الأولى أن ابن أيوب قال إسماعيل ولم يقل ابن جعفر، وأن الآخرين من مشايخه قالا ابن جعفر، والثانية أن إسماعيل قال حدثنا، ابن أيوب قال حدثنا، وأن الآخرين لم يقولا حدثنا، لم يقولا حدثنا، نعم. طيب، ما تسمى اليمين؟
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا مالك حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. وليس في حديث شعبة بن مضراء في حديث مالك كنتين ثلاثة مضراء ثلاثة مضراء.
كم شيخ مسلم هذا الإسناد؟ تفضل يا خالد. لا من هما؟ حافظ موسى الأنصاري محمد بن المثنى أبو موسى الزمن احسن. وقد توثق مسلم في الإخراج عن محمد بن المثنى أخرج له في صحيحه 772 رواية. وأما حافظ موسى الأنصاري فهو الحكم الكوفي القاضي ثقة توفي 244. وأما معن فهو معن الغيث الأشجعي من أخص تلاميذ الإمام النبي بن مالك. قال ابن أبي حاتم كان أوثق الناس بالإمام مالك. وفي رواية معن عن مالك قال هنا فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين. وقال يحيى بن يحيى الليثي في روايته المشهورة المطبوعة من موطأ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات. ما لقب محمد بن جعفر؟ ما لقب؟ تفضل ابي عائشة غندر. نعود الان الى جميعا على ما يعود جميعا قد جميعا تفضل جميع المال مالك مانته شعبة أحسن. وانظروا إلى قصة مسلم قال ليس في حد في شعبة في الرباط وفي حد في مالك تنتهي.
قالوا لا يا رسول الله قال أكثر النمو عن المتاجر كما تنقطع إلى المتاجر واتباع الصلاة على الصلاة في ثلاثة مرات. قال القاضي يا رب نحن خطايا لا يكون المطوان لنا. قال ويحتمل بعضها من كتاب خطبه ويكون دليلا على غفرانها. واخر درجاته اغلاق المنازل في الجنه.
ويحتمل ان يرفع درجته في الدنيا، الى المنازل في الجنه وفي الدنيا. ان ترفع درجته في الدنيا بالذكر الجميل وفي الاخره بالثواب الجزيل. تأملوا بالله عليكم ترغيب رسول الله لكم. ألا أدلكم على محو الخطايا وعلى رفع الدرجات. محو الخطايا وما أخرجنا إليه وما أكثر خطايانا، وعلى رفع درجاتنا بالثواب الجميل عند الله يوم القيامة وبالذكر الجميل في الدنيا. يا ترى ما هي أسباب نحو الخطايا ورفع المنازل؟ كم سبب في الحديث؟ ثلاثة. اعرفوها واحفظوها، وان تحفظها اركانكم وجوارحكم، ولا تبقى مفتخرة في العقول، لا تبقى مفتخرة في العقول، وانما تحفظ الجوارح. لا الوضوء على المكاره، تذكر الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولنا كلمة مفصلة في إيراد الشواهد على أن كل خطوة من الانتقال ترفع درجات وتنحو الذنوب بعد كلام الإمام النووي رحمه الله. نسمع.
قال وإنذاره بكل تمام ورجاءه تكون
بشدة
الضرب
وألم الجسم ونحو ذلك. المكاره قال تكون بشدة الضرب وألم الجسم ونحو ذلك، من مثلا قلة المال، ومن مثل الحاجة إلى النوم، ومن مثل العجلة، ومن مثل تحفظ لأمر مهم، ومن مثل تكلف طلب الماء، ومن مثل ابتياع الماء.
وكثرة
الخطى تكون
من
بعد الدار وكثرة التكرار والتكرار بعد الصلاة. تكون من بعد الدار وكثرة التكرار. كثرة الخطى المساجد تكون من بعد الدار المسجد وبين التكرار. بعد التكرار المشي وبعد الدار. يا ترى أيهما أفضل؟ الدار الطريقة من المسجد أم بعيدة؟ والله الطريقة أفضل، والله الطريقة أفضل، لكن أيهما أفضل في المشي؟ أتبع من الدار الطريقة من الدار البعيدة؟ من الدار البعيدة. أن تمشي من الدار البعيدة إلى المسجد أفضل من المشي من الدار القريبة إلى المسجد. أما الدار القريبة أفضل من الدار البعيدة. هذه المقابلة الصحيحة عند العلماء.
والله
واحد. قال وانتظار الصلاة
بعد الصلاة،
قال وقبل أبو الوليد البالي،
هذا في
مشتركتين
من الصلوات
في الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ قال أبو الوليد البالي وكلامه هذا في المنتقى. واعلم إن نقل المصنف عن البالي فاعلم أن أصل الحديث في الغالب يكون عند مالك الله، يكون عند مالك الله. الباجي كلامه في منتقى شرح موطأ مالك الجزء الأول 85. قال القاضي في تخبير وانتظار الصلاة على الصلاة، هذا المشتركتين من الصلوات في الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا انتظرنا العصر بعد صلاة الظهر، وإذا انتظرنا العشاء بعد صلاة المغرب. لو انتظرنا المغرب تحت صلاة العصر على غير باقي
ما يحصل،
ولو انتظرنا الظهر تحت صلاة الفجر على غير باقي ما يحصل. ولكن الباقي ذكر الكلام الذي سيقوله المصنف عنه وتردد فيه بعده، وتلقه كلامه بعد زمان كلام النووي افضل كلام نحو النووي عنه. نسمع.
يقول
الباجي في منطقة ما أصدق، وقوله وكثرة الخطى إلى المساجد، وهو يكون بمعد الدار عن المسجد، ويكون بكثرة التكرار عليه، هذا الكلام نقلوا النووون على ابن هلال شيء؟ مش بس عبارات النووي؟ نقلوا النووي ولم يعده ولم يعده. طيب ثم قال وأما انتظار الصلاة بعد الصلاة فهو أن يصلي في جماعة ثم يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة ينتظر الصلاة التي تليها، وهذا يكون في صلاتين، أن يصلي الظهر فينتظر بعدها العصر أو يصلي المغرب فينتظر بعدها العشاء. وأما انتظار الخبز بعد العشاء إلى آخرة فلم يكن من عمل الله، ولأنه وقت يتكرر فيه الحدث، وكذلك انتظار الظهر بعد الخبز، وأما انتظار المغرب بعد العصر فلا أذكر الآن فيه نصا، وحكمه عندي حكم انتظار الخبز بعد العشاء وحكم انتظار الظهر بعد الصبح كالذي ينتظر صلاة الليل بينها وبين الفجر صلى اقتراب الوقت. والذي يتقرر في نفسي بتركة في حكم انتظار ايش؟ المغرب في حق من صلى العصر. قال والذي يتقرر في نفسي أبني قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق الزواج ولا أذكر موضع عنها. إذا هو الذي يقرر المذهب وكلام المذهب، لكن نص الحديث ما له نص الحديث انتظار أي صلاة بعد الصلاة يدخل في الحديث، ولذا سيأتي تعقب من النووي رحمه الله لكلام الزاجي لما نقل عنه الفاضلية. نعم بس بس.
وقوله كذلك هو مضاف اي مضاف يؤخر فيه، رغم مضاف الحبس على الشيء كانه حرص نفسه على هذه الطاعه فيه واستمر انه اخر
ويتم نعمته عليه. ما يتم النعمه؟ غفران الذنوب. إذا القرآن دل على أن الوضوء سبب من أسباب معه الجنوب، ولا يخفى عليكم ما قد تقدم معنا من مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ فوضوه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ما ثبت فيما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية عند مالك أن بالمضمضة تخرج ذنوب الفم، وبالاستنشاق تخرج ذنوب الخياشيم، وتخرج من مشاكل العينين مع غسل الوجه، وهكذا. وأما حكم الثواب على الوضوء الوارد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله به الدرجات، فقد ثبت من حديث عمر فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. وقد معنا من قريب حديث: تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا امر في الدرجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر محجلون، وبه يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلوذ بحوضه بسبب الوضوء، وهذا ايضا من رفع الدرجات بسبب الوضوء. ولكن قيد الوضوء هنا بامرين اثنين: ليس كل وضوء يحط الخطايا ويرفع الدرجات، فلا بد لهذا الوضوء الذي تترتب عليه هذه الثمره امران: الاول الاسباب، واسباب الوضوء اتمامه وابلاغه مواضعه الشرعيه كالثوب السافر الذي يغطي جميع البدن. وقد ورد عند البزار من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. واسناده لا باس به. اذا اسباب الوضوء سبب من اسباب ايش؟ من اسباب رفع الدرجات غفر له، من اسباب حق الخطايا ومحبوبين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وقد ثبت عند المسائل وابن ماجه من حديث ابي مالك بن الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسباب الوضوء شطر الايمان. اسباب الوضوء شطر الايمان. اذا هذا الوضوء الذي يحط الخطايا ويرفع الدرجات لا بد اولا ان يكون فيه اسباب، وثانيا الخير الثاني او الشرط الثاني لهذا الامور الذي يترتب عليه هاتان الفضيلتان لا بد ان يكون على الكريهات، اي ان يجعله المكلف ونفسه كارها. وقد فسر ذلك بتفسيرات كثيره، منها مثلا ان يفعله عند وجود المصائب، فان النفس تطلب الجزع، فالاشتغال عنه بالصبر وبالمبادره في الوضوء والصلاه هي علامه الايمان. ومصداق ذلك قول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاه وان هذا كبيره في الله على الخاشعين. وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. والوضوء مفتاح الصلاه، وقد يدفع به حراره القلب الناشئه عن الم المصائب، كما يؤمر من غضب باخفاء غضبه بالوضوء. وفسر الكريهات ايضا وعلى تفسير قوي ومحتمل بالذنب الشديد، ويشهد له ما ورد في حديث معاذ وهو حسن: اسباب الوضوء على الكبرات والصبر شده الذنب. ولا ريب ان اسباب الوضوء بشدة الباس يحبه على الهم وتتألم به وكل ما يكون النفس ويشد عليها إن فعل المكلف بإخلاص فإنه يكفر ذنوبه كان المرض وهو يزعج النفس ولا دخل النفس فيه مكلف فما ذلك الذي يزعج النفس ويدخله المكلف على نفسه بإرادته وبمشيئته فهذا يكفر الذنب بلا شك. نعم نعم أي وقت الكره وقت الشدة الإنسان يشعر يتوقف ذاته لكن إخوان أقول رجل أمامه عبادتان عبادة يفعلها دون مشقة وعبادة يفعلها في مشقة أو يتوقع حتى يدخل المشقة على نفسه هل هذا جائز؟ لا العبادة تجد نفع المشقة هي التي هذا أما أن يخرج الإنسان عن السائلة وأن يتفصل أن يدخل نفسه في المعارك وفي الضيق والشدة فهذا أمر ليس من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في حديث التجار بإسناد إلى سلفين زاد الحضور ترتب عليه ما تقدر وما تأخر. في حديث عثمان بن التجار ما تقدر وما تأخر. أما السبب الثالث من أسباب تكثير الذنوب ما هو المنع إلى الجماعات. إعمال الأقدام في الجماعات وهذا يكون على وجه التمام والكمال اذا توضع الانسان في بيته واحد من الغلول فقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل في الجماعه تضغط على صلاته في بيته وفي حوضه 25 ضعفا وذلك انه اذا توضا وهذا شرط مهم ليس كل صلاه الجماعه تتضاعف بينها ب 25 قال كذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يدركه الا الصلاه لم يقم قوه الا رفعت بها درجه وحط فيه وحط بها عنه قضيه فاذا صلى التزم الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه وثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله الا كان قوه احداهما تحط خطينه والاخرى ترفع درجه وهذا يشهد ويعلم وثبت في الصحيحين ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وثبت في صحيح الحجاج ومسند الامام احمد من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تطهر الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاه كتب له كاتبا بكل خطوه يخطوها الى المسجد 10 عشرات وقال ان هذا يختلف باختلاف الاخلاص واحسان الوضوء والاحترافيه وفيهما ايضا من حديث عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح الى المسجد جماعه فخطوتاه خطوه تبقى سيئه وخطوه تكتب حسنه والشاهد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابن حبان قال وخطوه تكتب حسنه زاهدا راجئا فهذا الزهاد سيئه كل خطوه الزهاد سيئه تحط خطيئه وترفع درجه وهذا يشمله عموم الحديث وفي سنن ابي داود عن ابي امامه سليم بن عزاء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مطهرا الى صلاه مسجوده فاجره كاجر الحاج المحرم. فاجره كاجر الحاج المحرم. وهذا يكتب لي في واقع الدرجات. وفي سنه ابي داود عن رجل من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله بالسلام في حجره ولم يرفع قدمه اليسرى الا حق الله عنه بها خطيئه الا حق الله بها خطيئه. فليفرق قول الواعي فانك المسجد فصلى في الجماعه غفر له. وهنا في طريق المسجد الى المساجد ينبغي ان تراعى اشياء. الاول ورد في بعض الاحاديث لكنها لا تثبت ان على الماشي ان يقرب بين خطواته كي تكبر حول هاته. فهذا لم يثبت يقرب بين خطوات المشي. فهذا لم يثبت. الملحوظه الثانيه التي ينبغي ان تراعى ان المشي الى الجمعات فيها فضل زائد عن المشي الى الجماعات. المشي الى الجمعات الى صف الجمعة بشروط وردت في حديث يوسف بن شرحبيل في سنن ابي داود وغيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وذكر واستشر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يمر كان له بكل خطوه يخطوها قيام سنه وصيامها. قيام سنه وصيام سنه بكل خطوه في الذهاب والاياب من البيت الى المسجد بشرط عدد الركوب. وبناء هذا الحديث اذكرت راحته الثالثه وهي ان نفس الدار القريبه للمسجد افضل من الدار البعيده بعهده. لكن المسجد من الدار البعيده افضل. وقد روي في مسند باسناد فيه انقطاع من حديث حذيفه ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد الدار القريبه من المسجد على الدار البعيده الشاسعه تفضل هذه الرائد. ثلاثه هذا الحديث فيه انقطاع. والمشروعه الرابعه ان المشي الى المسجد افضل من الركوب كما تقدم في حديث قال واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الى الصلاه في العيدين الى المصلى الا ماشيا. والمرحله الخامسه ان الاهل للمسجد وهذا من باب رفع الدرجات زائر لله عز وجل. والزياره على الاقدام اقرب الى الخضوع والتذلل. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له رجلا في الجنه كلما غدا او راح. والنزول ما يعد الزائر ما يعد الزائر الا خضوعه. وثبت حتى الماء وبعضهم صحيح مرفوعا وبعضهم مرفوضا. قال من توضا في بيته احسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله تعالى. قال وحق على المزور ان يكرم الزائر. ثم ان المشي كلما كان ابعد كان افضل. ان المشي كلما كان ابعد كان افضل. فثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابن كعب قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد مسجدا من المسجد عنه لكان ما قلته ثلاث في المسجد. قال فقيل له او قال ابي فقلت له لو اشتريت حمارا تكتبه في الظلماء او في الرضا. فقال ما يضرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي من شاء الى المسجد ورجوعي اذا رجعت. الانسان يحتسب الذهاب ويحتسب الاياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك منهم قال له قد جمع الله لك ذلك كله. قد جمع الله لك ذلك كله. والمقوله الكاذبه التي يبني يأتوك في هذا الآخر أتمشى في البلد إلى المسجد فيه أجر ذلك وأعرف البلد ثلاث من الفتك والإشراء والمؤتمة تقسمتها في صحيح مسلم عن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل العشاء في جماعة فكأنما قام نصفين ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل. ثم ينبغي أن يعلم أن من أتى بالبلد في الدنيا فإن هذه الجنة تكون له يوم القيامة هو الكائن تغسلك عن وجهك الأسلمي عند الترمذي وابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي رواية يسوى ويجلس الناس ولا يسجعون فمن أسباب الأمان يوم القيامة أن تخوف نفسك بأن تبقى ما قبلك في طريقك إلى المسجد كنت رواية. ولذا كان المخاريم يقول كان الصحابة يرون أن المشي في الليلة الظلماء إلى الصلاة موجبة للمغفرة. أين المشي إلى المساجد الأسباب من أسباب المغفرة. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال أهل التوحيد في النار لا يقيدون فيقول خذلت لبعضهم بعضا ما بال هؤلاء لا يقيدون وهؤلاء يقيدون. أهل التوحيد لما يدخلون النار بعضهم يقيد مسلسل وبعضهم لا يسلسل فيقول فليس لبعض يا بعض ما بال هؤلاء يقبلون الطير وهؤلاء لا يقبلون الطير فيناديهم مناد إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلم الليل إلى المساجد. فكما أن مواضع السجود من العصاة الموحدين محرمة عليهم على جهنم فإن القيود محرمة على الأرض التي تمشي في الظلم إلى المساجد. الحمد لله إن شاء الله أعتقنا مواضع سجودنا وأعتقنا ذلك فلنعمل على إحداث الزاقين. ثم إخواني يطلب كل ذلك ما هو من الأسباب الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلكم الرباط كذلكم الرباط. النبي جعل هذا من باب الجهاد ولا شك أن الجهاد ميادين وأن ميادين الجهاد جهاد النفس أن تحبس نفسك على الطاعات وأن تأخذها بالعزائم. وقد ورد حديث كثيرة فمثلا في فضل استمرار صلاة الصلاة والصلاة سبيل مسلم الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عامر والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب رجع من رجع وبقي من بقي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس اي قد اجعله النفس وقد حفر عن كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ابشروا هذا ربكم قد فتح باب الجنه وفي السماء يباركه الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا طريقا وهم ينتظرون اسرا. فنرجو الله ان يكون منكم. نحن في انتظار الصلاه ونحن في مجلس علم وفي حركه ذكر. وايضا اخرج احمد المسلم من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن منتظر الصلاه بعد الصلاه تفارق اشتد به فرسه في سبيل الله على فتحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقول قال وهو في الرضا أكبر. وثبت عن أبي أمامة عند أبي داود والحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة هي أفضل صلاة لا نرى المسلمين. ثلاثة ان يكون نفسك فهما واستيعابا وينفع الله سبحانه وتعالى بك في باب العلم. وان وجدت من نفسك غفله وانك لست من هذا الباب في شيء ويعني اخفاك من تقول الحجه بقوله وهو يعرف هذا الشيء فقل له ما قولكم في من يقول نحن نقع الى كثره الاحاديث وتحكمها عندما هذه الاحاديث قد ضعفها او صححها المتقدمون. على كل حال الذي يقول ان المتقدمون قد سقطوا الكلام فلما نقول سقطوا من الكلام اقول انه يريد نعم فناتي له بالاف الاحاديث لا يتكلم فيها. الاف الاحاديث يريد حتى المتقدمين بدا يدعم ان المتقدمين تكلموا فيها حتى هذا الكلام. فان قالوا انتم تتكلمون في احاديث كثير لنا فيها المتقدمين تصحيحا او تبعيدا فنقول اذا سقط المتقدمون على شيء فلا نخرج عن كلامهم تصحيحا او تبعيدا. وإذا اختلفوا في شيء فقد ساغ لنا وجودا الترجيح بين كلامهم. وإذا لم يختلفوا ولم يتفقوا من هو قول من بعض ولم يعلم خلافا لهذا البعض لمن كان متأهلا فليؤمن ومن كان غير متأهل فيأخذ بكلام الأئمة المتقدمين. ولا شك أن نقدهم بالجملة مبدلا على نهج أو نقد المتأخرين في الجملة وكانت الجملة يفهمها طلاب العلم.